فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات من الحضور والمتابعين على البث والمتابعين لهذه الدروس التي تبث أيضا عن طريق الموقع في هذا الدرس الجديد من دروس هذه الدورة التأصيلية الرابعة المتقدمة في العلوم الشرعية، والتي نستعين بالله عز وجل وحده ولا حول ولا قوة إلا به على شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وعمدة الأحكام هذا الكتاب هو أحد التطورات العلمية التي مرت عبر القرون في تصانيف أئمة أهل العلم، وذلك أن تدوين السنة كما هو معلوم مر بمراحل، وتصنيفها بعبارة أدق مر بمراحل. والسنة أول ما جمعت جمعت متفرقة، فيها المرفوع والموقوف، يعني فيها الحديث الذي من قوله عليه الصلاة والسلام، وفيها أقوال الصحابة التابعين وأتباع التابعين. ثم حصل نوع من التطور في التدوين، فصنفت الكتب وميز المرفوع من حديثه عليه الصلاة والسلام عن الموقوف، ثم بدأت عملية التدوين تتطور حتى بلغت أوجها في القرن الثالث الهجري، وهو العصر الذي عاش فيه أكابر الحفاظ كالإمام علي بن مديني والإمام أحمد ويحيى بن معين وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبزار وغيرهم من الحفاظ. ثم في القرن الرابع صارت المسألة عملية امتداد علمية للتصنيف والتدوين. من صور التصنيف التي حصل فيها تطور هو إفراد كتب أو إفراد الحديث الصحيح بالتصنيف، وأجل كتب الصحاح إذا ذكرت هو صحيح البخاري ثم مسلم، ثم تأتي بعد ذلك كتب أخرى صنفت في هذا المجال. وهذه الكتب تسمى جوامع، فكتاب الإمام البخاري مثلا اسمه الجامع الصحيح المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وكذلك الإمام مسلم سمى كتابه الجامع الصحيح، ولكن كلمة صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه تقال اختصارا، وكلمة جامع تدل على أنه غير مختص بالأحكام. ولهذا تجد لو فتحت صحيح البخاري أول ما تبدأ كتاب ماذا؟ كتاب الإيمان، ثم بعده كتاب العلم، قبل كتاب العلم قبل كتاب الإيمان كتاب قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر حديث النية مباشرة، ثم بعد ذلك كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم الصلاة، ثم بعد ما تنتهي العبادات تبدأ السير والمعاملات، تبدأ السير والمغازي، ثم التفسير، ثم الرقائق، ثم الزهد، ثم الاعتصام بالكتاب والسنة. إذن هي جوامع. كذلك الإمام مسلم بدأ بكتاب الإيمان، ثم ثنى بالطهارة، ثم الصلاة، ثم لما فرغ من العبادات والمعاملات وغيرها جاء بعد ذلك بما يشبه ما صنعه البخاري، وإن تفاوتت التسمية، كتاب البر والأدب والصلة، كتاب السلام، كتاب مثلا التفسير، كتاب الفتن وغير ذلك وغير ذلك. فهذه صارت جوامع تشتمل على آلاف مؤلفة من الأحاديث، آلاف مؤلفة من الأحاديث. فكان وكذلك السنن، سنن أبي داود وغيرها من السنن مليئة بأحاديث لا تصنف على أنها من أحاديث الأحكام أصالة، وإلا ما من، وهذه فائدة لطالب العلم، ما من حديث إلا ويمكن أن يستنبط منه ماذا؟ حكم. لكن فرق بين حديث سياقه في السير والمغازي وبين حديث سياقه ماذا في الأحكام خاصة. طيب، لما كانت هذه الكتب بهذه المثابة وضعفت الهمم وطال الزمن على الناس، صار العلماء رحمهم الله تعالى يتفننون في التصنيف بغية تقريب العلم لأهله. ومن صور هذا التقريب أن عمد جمع من العلماء إلى إفراد أحاديث الأحكام بمصنفات مستقلة، بمصنفات مستقلة. ومن هذه المصنفات، يعني هي كثيرة، لكن لما يعني كان الحديث في هذا المقام يعني نركز على أهم وأقدم وأبرز الكتب التي صنفت في أحاديث الأحكام. فأول من علمته صنف في أحاديث الأحكام استقلالا الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه. وإشبيلي معروف الآن وين هي؟ في إسبانيا أو في البرتغال. طيب، يوم أن كانت بلادا إسلامية، صلى الله يعني يعز دينه ويعلي كلمته. هذا الإمام توفي سنة 582، فألف ثلاث كتب في الأحكام، الأحكام الكبرى ثم الأحكام الوسطى ثم الأحكام الصغرى، وتعرف بالأحكام لعبد الحق، ولكن قد تقيد بالوسطى بالصغرى بالوسطى. وبناء عليه وهذه الكتب علق عليها أو تعقبها الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق، وهو مطبوع أيضا، فكان يتعقبه في بعض الأوهام سواء ما يتعلق بتسمية الرجال أو ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. فهذا من أقدم كتب الأحكام التي صنفت استقلالا. ثم جاء بعد عبد الحق الإمام عبد السلام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. عبد السلام هذا جده من كبار العلماء، فصنف كتابه المشهور منتقى الأخبار، وقد جمع فيه أكثر أحاديث الأحكام، إن لم نقل كل أحاديث الأحكام، وقد تضمن أكثر من 3000 حديث. تختلف الطبعات في الترقيم، لكنها تتفق على أنها أكثر من 3000 حديث. فهو يذكر الحديث الصريح والمقارب في مما يستنبط في أحاديث الأحكام، ومما يستدل به الفقهاء في أحاديث الأحكام. هذا الكتاب هو الذي شرحه الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه المشهور إيش؟ نيل الأوطار. نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. ابن تيمية عبد السلام هذا توفي سنة 653، 653. ثم جاء بعده، بل يمكن أن نقول قبله حقيقة، أنا مفروض أن يقدم عند عبد الغني المقدسي صاحبنا، هذا توفي سنة 600، مفترض أن نقدمه قبل ابن تيمية، لكن لا بأس. جاء عبد الغني المقدسي هذا فألف العمدة، والعمدة ترى تطلق على إيش؟ على عمدتين، العمدة الكبرى والعمدة الصغرى. ألف العمدة الكبرى في الأحكام وفيها قرابة 900 حديث، وتتضمن أحاديث الأحكام من البخاري ومسلم والسنن. ثم لما رأى أنها طالت اختصرها على هذه العمدة التي بين أيدينا، والتي قال فيها عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهو هذا الكتاب الذي ترونه بين أيديكم، وقد طبع طبعات سأشير إليها بعد قليل. ثم هذا الكتاب شرح شروح لا تحصى، سأشير إن شاء الله إلى أهمها بعد قليل. جاء بعده قلنا عبد السلام بن تيمية كما ذكرنا قبل قليل، ثم جاء بعده الحافظ ابن عبد الهادي، وهو أحد الحفاظ المتأخرين من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، بل قبل ابن عبد الهادي ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد اللي توفي سنة 702، تمام، 702، وهذا ممن تعاصره شيخ الإسلام بن تيمية. فألف كتابا مشهورا اسمه الإمام، ألف كتابا مشهورا اسمه الإمام، وهو كتاب واسع جدا، اختصره في كتاب آخر اسمه الإلمام. الإلمام جاء ابن عبد الهادي بعده رحمة الله عليهم أجمعين، والمتوفى سنة 744، وقلنا أن هذا من تلاميذ ابن تيمية، فألف كتابا في الأحكام من أحسن ما يكون اسمه المحرر، اسمه المحرر، مطبوع وله شروح، لكن ليست شروحه ولا طبعاته كشهرة كتاب إيش؟ بلوغ المرام. بلوغ المرام أو الحافظ بن حجر رحمه الله لما رأى هذه المصنفات ورأى ما عليها من يعني استدراكات سواء فيما يتعلق بالطول فرأى أنها لا يمكن أن تحفظ ولا أن يستفاد منها بهذا الشكل، أو في الاختصار الشديد أو الكثير كحديث ككتاب العمدة، قرر أن يتخذ طريقة وسطا فيضم أصول أحاديث الأحكام في كتاب واحد وهو المشهور ببلوغ المرام من أدلة الأحكام. اجتهد أن يضم ما في العمدة، وغالب ما في العمدة موجود في البلوغ، وأيضا استفاد من كتاب المحرر بلا شك، والمحرر استفاد من كتاب الإمام لابن دقيق العيد، وهكذا العلماء يستفيدوا بعضهم من بعض دون تجريح ودون إيش إسقاط أبدا، بل يعترف المتأخر بفضل المتقدم فجاء بن دقيق الحافظ بن حجر فوجد مثلا أن المحرر كتاب جيد وقيم، ولكن فاته بعض الأحاديث الأصول في أحاديث الأحكام فضمها. ولجلالة الحافظ بن حجر ومكانته وشهرته وسعة حفظه وتصديه لشرح البخاري، صار الكتاب هذا من الشهرة ما ليس لبقية كتب الأحكام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الكتاب طبعا اللي هو بلوغ المرام اشتمل على قرابة 1500 حديث، فهو تقريبا 3 أضعاف عمدة الأحكام. لكن من تتبع جمهور أو أكثر العلماء دارت اهتماماتهم على هذه الكتب الأربعة، المنتقى على الأقل في المشرق، المنتقى ثم المحرر أو العمدة ثم المحرر ثم بلوغ المرام، وأشهرها على الإطلاق بلوغ المرام، فلا يحصى عدد من شرحوه ولا من علقوا عليه واستدركوا عليه. والكتاب لا شك أنه عظيم في بابه، ومع هذا لا يخلو من تتبعات وملاحظات، خصوصا فيما يتعلق بترتيب بعض الأحاديث في الباب الواحد. وإذا أردت أن تأخذ مثالا على هذا فانظر إلى باب نواقض الوضوء من بلوغ المرام، أن كيف أن الترتيب لم يحالف الحافظ بن حجر فيها بشكل جيد ولكن إذا بلغ الماء قلتين إيش لم يحمل الخبث. طيب، أما كتابنا الذي نحن بصدده وهو عمدة الأحكام، فهذا الكتاب نلخص الكلام عليه في 4 نقاط النقطة الأولى سبب تأليف هذا الكتاب. سبب تأليفه أفصح عنها عبد الغني رحمه الله بقوله هنا بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، قال رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين الحجاج بن مسلم بن الحجاج النيسابوري، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة. إذن المؤلف رحمه الله أفادنا أنه ألفه إجابة إلى سؤال، وهذا أحد نوعي الأسئلة التي تحتم على العالم أن ينصح للأمة ويجيب. الحال الأولى أن يسأل صراحة فيتمكن من الإجابة فيجب عليه أن يجيب. الحال الثانية وهي أقل ظهورا، وهي أن يرى الأمة محتاجة إلى الإجابة على مسألة أو نازلة من النوازل وهو ممن يتقنها ويحسنها، فهنا يجب عليه أن يتكلم. من أين أخذنا الوجوب؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. ما يحتاج تنتظرون الناس يقولون يا شيخ جزاك الله خير ألف لنا، لا، هو إذا رأى أن الحاجة قائمة وماسة والناس مضطربة والمسألة لم تتضح لهم فيجب عليه إيش؟ أن يبين، فإن هذا من جملة الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. ثم إن المؤلف رحمه الله في مقدمته أشار إلى معنى مهم فقال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه. قولوا آمين. نحن إن شاء الله نرجو الحضور الحاضرات والمشاهدين أيضا أن تشملنا إيش هذه الدعوة. الدعوة المهمة في خاتمته قال: وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وهذا المعنى ينبغي ألا يغيب عن ذهن طالب العلم وهو يحضر مجالس العلم، أن يجدد النية، فإن الإخلاص يبارك العمل وإن قل، والإخلاص يزكي العمل وإن قل، والإخلاص يجعل من العمل الصغير عظيما كما أنه يجعل من العمل العظيم صغيرا. والملاحظة أيها الإخوة أن الذين نفع الله بعلومهم، ها نحن لا ننقب يعني ما ندري عما في صدور الناس، لكن الأمة لا تتفق على أناس مخذولين أبدا. الملاحظ أن غالب هؤلاء ممن تعاهدوا نياتهم، ومن أبرز الأمثلة التي تقفز أمامي حينما أتحدث عن النقطة النووي رحمه الله، ومثل هذا الكتاب الذي لا يحصى عدد من حفظه ولا من شرحه، بلوغ المرام، كتب ابن تيمية، ابن القيم، كتب الأئمة السابقين. فتجديد النية أيها الإخوة ليس أثره فقط في القبول وهذا لا بد منه، لكن له أثر عظيم في تسهيل العلم وتيسير الطريق إليه. والأمر الثالث أنك تتلذذ بما يواجهك من صعوبات. لماذا؟ لأنك طلبته لله، فلا تنتظر ثناء ولا جزاء ولا تنتظر رتبة ولا تنتظر شيء معين، وإنما ترجو بهذا الطلب وجه الله، وثانيا ترفع الجهل عن نفسك، وثالثا ترفع الجهل عن غيرك من الأمة. طيب النقطة الثانية في المتعلقة بالكتاب هي طبعة الكتاب أو طبعات الكتاب. الكتاب طبع عدة طبعات وكثيرة الحقيقة، من أجودها طبعتان، الطبعة التي حققها الشيخ عبد محمود الأرناؤوط رحمة الله عليه، وهو عالم أو باحث كسوفي توفي قبل كذا سنة رحمة الله عليه. ومن الطبعات الجيدة والتي أنصح بها حقيقة هي طبعة أخينا الشيخ نظر الفريابي هذه، لكن أنصحكم بماذا؟ بالطبعة العاشرة التي طبعت عام 1438، ما قبل ذلك من الطبعات، الطبعة الأولى والثانية ليست بجيدة، لكن هذه الطبعة أقولها أنا الآن بعد إيش؟ بعد معاناة أو فحص يعني لا بأس به، طبعة جيدة وأنصحكم بها وأنصحكم بها. طيب هي حققها الشيخ نظر الفريابي ونشرتها دار الفريابي للمطبوعات العربية. أما منزلة الكتاب فقد سمعنا شيئا من ذلك، والكتاب يسمو بأمرين، يسمو بمضمونه ويسمو بماذا؟ بمؤلفه، فترتفع قيمته وجلالته بهذين الأمرين، بأحدهما أو بكليهما، فإذا اجتمعا كانتا نورا على نور، وهذا الأمر متحقق في هذا الكتاب كما سمعنا قبل قليل. والمؤلف رحمه الله للفائدة يظهر من خلال التتبع والمقارنة أنه اعتمد في إملائه على كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي رحمة الله عليه، والحميدي من علماء المغرب، وهذا الذي يفسر لطالب العلم وجود بعض الاختلافات بين ألفاظ العمدة وبين الألفاظ الموجودة في الصحيحين، ويحصل فيها شيء من التفاوت، ليس تفاوتا جذريا لكن يوجد تفاوت في بعض الألفاظ، يوجد تفاوت في بعض ماذا؟ في بعض الألفاظ. فإذا عرف طالب العلم أن مادة هذا الكتاب من كتاب الجمع بين الصحيحين الحميدي عرف سبب التفاوت، والذي سنشير إليه في أثناء شرحنا سيتبين بإذن الله عز وجل هذه الألفاظ التي يعني توافق ما في الجمع أو توافق ما في الصحيحين. طبعا هذا لا يضر كثيرا لأن مادة كتاب الجمع بين الصحيحين هي من الصحيحين أصلا، لكن ما الذي يجعل هذا التفاوت موجودا؟ الذي يجعل التفاوت موجودا هو أن البخاري بالذات له عدة روايات، فرواه أبو ذر تمام، ورواه الأصيلي، وروته كريمة والكشميهني وغيرهم ممن رووا الصحيح، فتوجد عند هذا ألفاظ لا توجد عند هذا تمام، وقد تكون النسخة اللي بأيدينا ليست هي النسخة الموجودة بين يدي الحميدي، فيحصل هذا التفاوت اليسير بين إيش؟ بين الألفاظ. بين الألفاظ، وإلا فكثير من المواضع متطابقة، لكن أحيانا يحصل التفاوت بسبب هذه إيش؟ بسبب هذه الروايات. النقطة الرابعة ونختم بها فيما يتعلق بهذا الكتاب، وهي جهود العلماء حول هذا الكتاب. طبعا الجهود نعني بها الشروح، أما الحفظ فلا يمكن إحصاؤه ولا ضبطه. الكتاب شرح عدة شروح، وقد أحضرت يعني ما تيسر من الشروح معي، من أجل أن يطلع عليها الإخوة ويعني يقتنوا أحسن الطبعات في هذا. فنبدأ بها حسب الترتيب التاريخي. أقدم هذه الشروح فيما علمت هو شرح الحافظ بن دقيق العيد، الإمام بن دقيق العيد، وهو أحد كبار الشوافع، وأنا أنصح بهذه الطبعة تحديدا، وهي الطبعة التي نشرتها أسفار، مكتبة أسفار أو مركز أسفار بالكويت، وهو تحقيق لمجموعة من الباحثين في الجامعة الإسلامية، ضموا وطبع في 4 مجلدات، وهي أحسن طبعة للعمدة، وهي أحسن طبعة في العمدة. طيب قلنا أحسن طبعة لشروح لشرح ابن دقيق العيد. طيب الكتاب الثاني هو كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لمن؟ لابن الملقن، أحد شيوخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين، والمتوفى سنة 804. وهذا الكتاب مطبوع في 10 مجلدات، 10 منها فهارس. وابن الملقن رحمه الله سال قلمه جدا، فاستطرد استطرادات كثيرة لا علاقة لها بالصميم في شرح الأحكام، لكن هكذا أراد الشرح أن يكون ضخما وكبيرا. وهذا الكتاب مطبوع من 20 سنة تقريبا. الكتاب الثالث من شروح العمدة التي يعني يوصى بها هو كشف اللثام، هو كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام لشمس الدين محمد بن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي، المتوفى سنة 1188. وهذا الكتاب طبع في 6 مجلدات قبل تقريبا 12 سنة أو 11 سنة، طبع عام 28 عن دار النوادر. والكتاب سقط منه شرح الحديث الأول والثاني، وابتدأ بشرح الحديث الثاني. طيب ما ميزة هذا الكتاب؟ من أحسن مزاياه من أراد يعني أن يعرف أقوال أو يعني كلام الحنابلة حول هذه الأحاديث، فإن هذا من أهم المراجع في معرفة كلام الحنابلة عن شرح عمدة الأحكام. من الشروح التي طبعت أيضا مؤخرا، وهو عبارة عن أمالي لشيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، كتاب شرح عمدة الأحكام للعلامة السعدي، وهذا طبع أول ما طبع في 3 مجلدات عام 31، ثم طبع في 2 مجلدين مضغوطات. هذه أمالي نقلها تلميذه العوهلي وجمعت في هذا الكتاب، فهي ليست من يعني ليست تحريرا بيد الشيخ رحمه الله، وإنما هو أمالي أقرها وقدمها شيخنا الفقيه الحنبلي رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن عقيل، وكتب لها مقدمة. والكتاب من مزاياه الاختصار، والثاني أنه يشير إلى بعض النوازل المعاصرة في كتابه. الشرح الثالث الذي أو الشرح الخامس الذي نشير إليه في هذه العجالة، كتاب تنبيه الأحكام، تنبيه الأفهام، شرح عمدة الأحكام لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وهذا الشرح كما هو معلوم لطلاب المعاهد العلمية في المملكة هنا هو المعتمد في شرح عمدة الأحكام، فالشيخ كتبه ابتداء لمن؟ لطلاب المعاهد، فكان شرحا مختصرا على الطريقة المدرسية، واضح؟ هذا الكتاب. ثم إن الشيخ رحمه الله شيخنا شرح العمدة مرة أخرى، زين، ولكن هذا الشرح اللي هو طبع مؤخرا هذه السنة أظن أو العام الماضي 1437 الطبعة الأولى، الشيخ رحمه الله كان يشرح العمدة، وقد حضرت بعض دروسه، يشرحها في جامعه في عنيزة، ويشرحها في مكة، ويشرحها في الرياض إذا ذهب لاجتماعاتها كبار العلماء، وربما شرحها أيضا في الطائف إذا كان هناك اجتماع. فكان الشيخ إذا وقف عند باب أكمله في الموضع الذي هو فيه اغتناما للوقت، فاكتمل عنده كتاب العبادات كاملا من الطهارة إلى الحج، وعنده أيضا من البيوع إلى الحضانة. والشرح هذا يختلف عن شرح المعاهد، هذا أكثر استيعابا وأطول إشارات وأكثر فوائد وأكثر فوائد. لكن لو سألنا سائل وقال المبتدئ بما تنصحه، بلا شك أنصحه بكتاب المعاهد تنبيه الأفهام. لماذا؟ لأنه كتب خصيصا للطلبة المبتدئين. من الشروح، ولعله أشهر شرح في هذا العصر للعمدة، هو كتاب الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى، تيسير العلام. وهذا الكتاب طبع عشرات الطبعات، وأحسبه من الكتب التي لقيت قبولا في هذا العصر، ولعله لصدق نية مؤلفه، وأيضا من مزايا حقيقة كالتالي: سهولة العبارة، الثاني أنه كتب بطريقة عصرية، الغريب ثم المعنى الإجمالي ثم خلاف العلماء ثم الفوائد. ولا شك أن تقريب العلم من أهم مقاصد التأليف، وهذا ملحظ يعني يهمله بعض من تمكن من فنه في عصرنا. فإذا طلب من بعض الذين أتقنوا فنا من الفنون أو علما من العلوم وقال له جزاك الله خير نريد كتابا يشرح المثل الفلاني، قال هذا مشروح إيش 15 مرة أو 20 مرة. طيب ورم تصير أنت رقم 16 أو رقم 21؟ قد يقول قال ماذا آتي أنا بجديد؟ نقول ليس بالضرورة أن يكون كل ما تأتي به جديدا، قد تأتي بتحقيقات، قد توفق لتذليل العبارة وتيسيرها، قد تطعم كتابك ببعض المستجدات في تقريب العلم مثل المشجرات والجداول وغير ذلك من الأساليب المعاصرة في تقريب العلم. ولو أن كل عالم اقتصر على ماذا؟ على شروح من سبقه لما وجدنا شروحا في عصره، ولا لا؟ ما وجدنا شروح من عصره. طيب البسام لماذا يشرح؟ ابن عثيمين لماذا يشرح؟ طيب لماذا لم يكتفوا بشرح ابن دقيق؟ لأن شرح ابن دقيق صعب، لا يصلح إلا لطالب علم كبير. شرح ابن دقيق رحمه الله لا يصلح إلا لطالب علم كبير، لو قرأه طالب علم متوسط يتعب. وميزة كتاب ابن دقيق أنه مليء بالقواعد الأصولية المستنبطة من الأحاديث النبوية، هذه من أعظم مزاياه. وقد قال شيخنا عثيمين رحمه الله: إن مطالعتي لكتاب شرح العمدة لابن دقيق من الأشياء التي انتفعت بها في حياتي العلمية. لماذا؟ لأن ابن دقيق أثناء الشرح يقول لك وهذا يدل على كذا وكذا، وهذا يعني يؤصل لك القواعد الفقهية من النصوص النبوية. ولهذا الإخوة الذين حققوا هذا الجزء أو هذا الكتاب جزاهم الله خير أحسنوا أيما إحسان، فجعلوا من ضمن الفهارس فهرس القواعد الفقهية، وفهرس خاص بالقواعد الأصولية، لأن ابن دقيق أصولي عريق يعني. فهو حينما يقرأ السنة بنظارة الأصولي سيبدع. ابن الملقن طيب لماذا شرح وقد شرحه ابن دقيق؟ لأنه وجده فيه إعواز. طيب لماذا شرحه ابن السفاريني؟ لأنه وجد أن هذا المؤلف حنبلي مثلا، ووجد أن هذا الكتاب يمكن أن يخدم طلبة العلم من الحنابلة بالذات وغيرهم، لكن الحنابلة بالذات، فيفيدهم بتأصيل أحاديث الأحكام من هذا الكتاب. طيب جاء المعاصرون البسام وابن عثيمين وغيرهم بن سعدي، فوجدوا أن لغة الكتب السابقة قد لا يفهمها كثير من الطلبة المتوسطون في عصرهم، فكتبوها بلغة سهلة. وأن وأقول يعني لست في مقام التوجيه لمن يؤلف، لا، لكن من باب التذكير لزملائي وإخواني من طلاب العلم الذين تقدموا في العلم وأصبحوا طلبة علم كبار، بل قد يقال لهم علماء في تخصصاتهم، إذا فتح الله عز وجل عليك في شيء فاكتب واعرضه على زملائك ولا بأس، وانشر، فإنك لا تدري في أيه البركة، لا تدري في أي البركة. وكم من إنسان كتب كتابا ظن أنه لا يلتفت إليه، وإذا به تسير به الركبان. طيب إذا تبين هذا أيها الإخوة فإنه ينبغي أن نشير إشارة مختصرة إلى منزلة هذا الإمام الجليل الحافظ عبد الغني المقدسي. عبد الغني رحمه الله من قرأ سيرته وجده عالما ربانيا، عالما عاملا، وهذا من أعظم ما يوفق له الإنسان، أن يوفق لماذا؟ للعمل بعلمه. أما علم بلا عمل فشجر فكالشجر بلا ثمر، وإنما يستكثر الإنسان من حجج الله عز وجل عليه. وليس هذا دعوة للانقطاع عن طلب العلم حتى ما تكثر عليك الحجج، لا، بل استمر في طلب العلم حتى تعينك على ترك التقصير. يعني ليس الحل أن تترك العلم، بعض الناس يقول لا لا، مدام الدعوة هكذا وطلب العلم سيترتب عليه أنني أتحمل وأنني وأنني، هذا لا يعفيك عند الله حتى لو حاولت أن تقنع الناس به، بل اطلب العلم وجاهد نفسك وسيقودك، ما دمت تجاهد نفسك سيقودك إلى الله عز وجل. وقد قال كثير من السلف طلبنا هذا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله، ويقول بعضهم ما زلت أقود نفسي وأزمها، يعني أرغمها أو يعني أجاهدها على الطاعات حتى استقامت لي. من الذي يظن أن الشيطان ما مر على أحمد بن حنبل ولا على الشافعي ولا على أبو حنيف ولا على مالك ولا على الأكابر؟ هؤلاء يمر، لكن يجاهدون أنفسهم، يجاهدون أنفسهم حتى استقامت لهم وصبروا وظفروا وأصبحوا أئمة يقتدى بهم. حتى الصحابة رضي الله عنهم، يعني تظنون أنهم يسلمون من الوسوسة والنزغات والحظوظ؟ لا. ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس، يقول إن اليهود يقولون إن الشيطان لا يوسوس لنا في صلاتنا وأنتم يوسوس لكم في صلاتكم، قال صدق صدق، وش يبي الشيطان ببيت خراب؟ بيتكم خربانة، يعني لماذا يأتي الشيطان إليه؟ إنما يأتي الشيطان إلى بيت عامر. فكيف طيب ابن عباس كيف استطاع أن يرد؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه بعض الصحابة ما يجده من وسوسة الشيطان قال أو قد وجدتموه؟ قال ذاك صريح الإيمان. إذن الشيطان ما ترك أحد ولن يترك أحد. فالحل ليس بترك العلم بل بتحصيله ومجاهدة النفس على العمل به. فأقول عبد الغني رحمة الله عليه كان إماما عالما عاملا. ومن جوانب التميز فيه رحمه الله تعالى أنه كان يعني متواضع. جاءه يعني يذكر في ترجمته أنه إذا وجد من الطالب الذي يطلب العلم عنده استفادة قال له اذهب واطلب العلم على علماء موجودين في البلاد الأخرى. ولا شك إن هذا إيش؟ تألم، وهذا تجرد. ومما ذكر في ترجمته أيضا أنه رحمه الله كان معروفا بكثرة البكاء في مجالسه، خصوصا في مجالس الحديث إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده أحاديث الرقاق بالترغيب والترهيب لا يملك دمعة رحمه الله. ومما ذكر في ترجمته أيضا أنه يعني لما اشتهر رحمه الله بالعلم ما كان يترك العامة من التعليم، ما كان يترك العامة من التعليم البتة. ومن ذلك أنه رحمه الله تعالى بقي يلقن العامة بعد صلاة الفجر الفاتحة وقصار السور إلى أن مات. ما قال أنا حافظ الدنيا وأنا العالم الفلاني وأخلي هالوظيفة هذه لغيري، وجد أن هذه طريقة نفع الله عز وجل بها. طيب، المقصود أن هذا يفيدنا في شيء، وأن من فتح له في شيء فليبارك وبورك له فيه فليلزم. ولا يعني أننا نقول وين العلماء؟ طيب ورم يجلسون بعد الفجر ويلقنون العام؟ ليس بالضرورة أننا نطلب من كل عام يفعل ذلك، لكن هذا العالم بدأ مبكرا بهذه الصورة فاستمر عليها، فإذا وجد من يكفي فالحمد لله، ليتفرغ لما هو لما لا يقوم به إلا هو، لما لا يقوم به إلا هو. ومن أشهر ما عرف به رحمه الله أنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر رحمه الله تعالى، لا تأخذه في الله لومة لائم. القراءة أقول لا نطيل في هذه النقطة كثيرا، القراءة في سير هؤلاء الأكابر رحمة الله عليهم تجعل طالب العلم يراجع حساباته إذا كان قد طغى عنده جانب التحصيل على جانب العمل، واضح؟ فغلب التحصيل وظهر التقصير. لا، العالم يعني وأنت تقرأ هؤلاء وتكبر وتكبرهم وتعجب بهم، عليك أن تنظر في سيرهم حتى تحتقر نفسك وتنظر كيف وصلوا إلى هذه المقامات، وصلوها بالعلم والعمل والمجاهدة والصبر والتحصيل. ثم أما بعد، فنبدأ بعون الله تعالى. ولا أدري تقرأ يا مجاهد معك المتن ولا مو معك؟ معك أبو، إذا تفضل أبو صالح إذا تكرمت يقرأ كتاب الطهارة ونبدأ بحديث النية. نعم، نحن قرأنا مقدمة فنكتفي بما قرأنا، فيبدأ بكتاب الطهارة. لك محمد، تفضل أبو صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
عندك يتزوجها؟ نعم. طيب صحيح. طيب، هذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة جريا على عادة أكثر أهل العلم في البدء بالطهارة، كون الطهارة مفتاح الصلاة. وإنما قلت أكثر أهل العلم لأن من العلماء من يبدأ بكتاب إيش؟ المواقيت، كما فعل الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فإنه بدأ بكتاب وقوت الصلاة لأن شرط الوقت عنده مقدم على الطهارة. فأنت لو تطهرت ولا دخل الوقت ما استفدت، واضح؟ فهذا مأخذ الإمام مالك في تقديم كتاب الوقوت عنده، وقوت الصلاة على كتاب الطهارة. ولكن أكثر العلماء على تقديم الطهارة كونها مفتاحا للصلاة. وكلمة كتاب هذه أصل المادة، هذه كتب أو الكاف والتاء والباء والتكتب تدور على معنى واحد وهو الاجتماع، وهو الاجتماع. فيقولون الكتيبة الفلانية لأنه اجتمع فيها عدد من أفراد الجنود أو القبيلة إلى آخره. وهنا يقصد العلماء رحمهم الله تعالى بها اجتماع جملة من المسائل تحت هذا الموضوع العام وهو الطهارة. والطهارة في الشريعة تطلق على معنيين: حسي ومعنوي. ومراد الفقهاء والمحدثين أي المعنيين؟ الحسي اللي هو التنظف. والمعنى الثاني الأول وهو التطهر المعنوي، نعم، هو الأصل. وهذه وسيلة، وهذه وسيلة. قال الله عز وجل في شأن الطهارة الحسية: فيه رجال يحبون إيش؟ أن يتطهروا. وفي الطهارة المعنوية قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكلا الطهارتين ذكرتا في وين؟ في سورة واحدة، وهي سورة إيش؟ التوبة، وهي سورة التوبة. لكن قوله تعالى إن الله، شوف جمع بين الأمرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة طهارة معنوية، والتطهر اللي هو الوضوء كما ورد في سبب نزول الآية، وهو أن أهل قباء كانوا يتبعون الماء الحجارة فنزلت فيهم هذه الآية، فجمعوا بين التطهر، فجمع الله تعالى في محبة هذين الصنفين في آية واحدة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء من جمع الله له بتعاهد هاتين الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والفقه فيهما أيضا. فإن التوبة لها فقه، والأحكام أو الطهارة هذه أيضا الحسية لها فقه. وهذا ما اجتمعنا وتدارسنا لأجله. بدأ المصنف رحمه الله بحديث عمر، وحديث عمر هذا من أعظم أحاديث هذا الدين، ولو قال إنه أعظم أحاديث الإسلام لم يكن مبالغا. حتى قال بعض العلماء إنه نصف الدين، لا، نصف الدين، والنصف الثاني هو حديث عائشة. فقال إن حديث عمر حاكم وقاض على الأعمال القلبية. وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد قاض على الأعمال إيش الظاهرة. ومن العلماء من قال هو ثلث الدين وأضاف له حديث النعمان الحلال بين والحرام بين. ومنهم من قال ربع الدين وأضاف ليس من حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا اختيار الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه. المقصود عبارات العلماء مجمعة على فضل هذا الحديث، حتى قال الإمام الشافعي وحسبك بهذه الكلمة أن تصدر من الإمام الشافعي، قال إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، 70 بابا من أبواب الفقه. وربما أراد الإمام التكثير وليس أيضا قصد الحصر في 70، فإنك لا تكاد تمر بباب من أبواب العلم إلا وجدت للنية فيه حضورا وتأثيرا في الأحكام. دعك عاد من جانب العقائد وجانب الخطرات وجانب الأعمال القلبية، هذا بحر كما يقول ابن رجب لا ساحل له، لا ساحل له. طيب، يقول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذه الجملة لنا معها وقفتان، الأولى في هذا الأسلوب إنما الأعمال، وهذا معروف عند العرب بأنه إيش أسلوب حصر، والحصر لا تطلقه العرب إلا على شيء موجود أو متصور في الأذهان، واضح؟ وما هو المتصور في الأذهان هنا؟ عندنا أعمال وعندنا نيات، طيب، وعندنا غاية وهي القبول أو عدم القبول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذا المعنى إنما الأعمال بالنيات. طيب، الخبر المحذوف ما تقديره؟ هل المعنى موجودة أو المعنى صحيحة ومقبولة ومعتبرة؟ الأول والثاني قطعا الثاني ولا شك، لأنه قد يوجد العمل بلا نية، صح؟ يمكن أحد يعمل عمل بدون نية، إذن لا يكون الحديث متجها إلى هذه الصورة، بل متجها إلى الصورة الأخرى وهي القبول والاعتبار والصحة ونحو هذه المعاني. الوقفة الثانية مع قوله بالنيات، أكثر الروايات على ذكر النية بالإفراد، واضح؟ يعني لو تتبعت ألفاظ الحديث في البخاري ومسلم ستجد أكثر الألفاظ إنما الأعمال بالنية. وهل هذا سائغ؟ الجواب نعم، هذا سائغ ولا إشكال فيه. لماذا سائغ؟ لأن النية هنا بذكرها مفردة تقع أو تكون اسم جنس، اسم جنس يشمل إيش؟ كل النوايا، والرواية التي جاءت بالجمع موافقة لكلمة الأعمال، لكلمة الأعمال. لكن إفرادها لا يضر، لأنه يكون اسم جنس ينطبق على جميع ماذا؟ جميع المقاصد وجميع النيات. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. وقبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، في كلمة النية هنا كما قلنا وردت في أكثر الطرق، جاءت على أنها مصدر. وأما الجمع فما ذاك إلا لاختلاف النوايا باختلاف الأعمال، فهذا نيته حسنة وهذا نيته غير حسنة، هذا نيته التعبد وهذا نيته غير التعبد وهكذا. طيب، قال وإنما لكل امرئ ما نوى، والمعنى إنما يتفاوت الناس حتى لو قلنا بالقبول، نعم، يتفاوتون في منازلهم عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما يقع في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص ومن الموافقة والمطابقة لمراد الله عز وجل، لمراد الله تبارك وتعالى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرر هذه القاعدة الشرعية، وهذا المثل ضربه بصورة أو ضرب له صورة أو المثال هذا يعني له صورتان، صورة توافق العمل المقبول وصورة توافق العمل المردود. فالصورة توافق العمل المقبول هي قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأبرز الاسم الله ورسوله ولم يقل فهجرته إليهما، تبركا بهما وتنويها بعظم إيش المقصد في طلب مرضاته سبحانه وتعالى وموافقة سنته صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخرى التي تطابق الصورة المردودة هي أن يعمل عملا ظاهره الصحة أو ظاهره الصلاح ولكن اختلطت به نية غير صحيحة أو غير صالحة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في بعضها يتزوجها، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها ومرأة، قال فهجرته لما هاجر إليه تحقيرا تحقيرا. وهذه الجزئية ورد فيها سبب وهو المعروف عند العلماء بقصة مهاجر أم قيس، فإن رجلا خطب امرأة فقالت لا أقبلك حتى تهاجر، فهاجر من أجل الزواج بها. يقول ابن حجر إن القصة نفسها سندها على شرط الصحيح، لكن أن تكون هي السبب الحامل على الحديث لم يثبت في شيء من الطرق، أو لم يرد في شيء من ماذا؟ من الطرق. لكن بعض العلماء يقول لعله، ولا يهمنا على كل حال سبب الورود هنا لأنه لا أثر له في الاستنباط فيما نحن بصدده. وهذا الحديث أيضا أصل من الأصول المعتبرة عند علماء السلوك كما يقال، وهو جانب الإخلاص لله عز وجل. والعلماء حينما يتحدثون أيها الإخوة في هذا المقام لهم نظران في مقام النية، لهم نظران. النظر الأول ما يتعلق بعلماء السلوك والتربية ونحو ذلك، وهو ما يتعلق بالإخلاص، تعهد النية ونحو ذلك في جميع الأعمال، في جميع الأعمال. يعني واحد يشوف حجر أو غصن شوك في الطريق فيزيله وفي نيته رفع الأذى عن المسلمين، الأصل في هذا العمل أنه ليس عبادة من حيث هو، واضح؟ لكن بهذه النية بلغ منزلة عظيمة. المرأة البغي التي سقت كلبا، ماذا وقر في قلبها؟ رحمة بهذا الحيوان، فأدركتها رحمة الله فغفر الله لها بهذه النية. إذن هذا الجانب، هذا الجانب المتعلق بالسلوك لا يتناوله الفقهاء هنا في هذه المواضع، إنما يتناولون النظر الثاني وهو ما يتعلق بتمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات، واضح؟ يعني الفقهاء حينما يتحدثون في باب النية يرومون أمرين، تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات. وأضرب لذلك مثلا، تمييز العبادات بعضها عن بعض، إنسان جمع بين صلاة الظهر والعصر في سفر وقصر، كلاهما ركعتان أليس كذلك؟ طيب ما الذي يميز هذه عن هذا؟ إلا النية. إذن النية ميزنا فيها بين عبادة وعبادة. طيب عندنا إنسان اشترى شاة أراد أن يجعلها لحما لبيته، وآخر اشترى شاة عينها للأضحية، عينها للأضحية. هذا الذي اشتراها للأكل والتفكه بلحمها يفعل بها ما يشاء، إن بغى يبيع، إن بغى يأخذها، إن بغى يهدي، إن بغى. لكن في الأضحية لا يجوز له أن يتصرف فيها بعد أن عينها. طيب ما الذي فرق هذه شاة وهذه شاة؟ النية. إنسان اغتسل في عز الصيف، اثنان اغتسلا وانغمسا، واحد كلاهما كان على جنابه، لكن أحدهما قصد بهذا الانغماس رفع الحدث والثاني لا، النية الحاضرة في ذهنه التبرد، ما جاء رفع الحدث في خاطره البتة. الأول ينتفع بغسله والثاني نقول له لا بد لك من غسل جديد، واضح؟ إذن النظر يتناول هذا وهذا. ثم إن الحديث يعني فوائده كثيرة جدا، في غير ما تقدم هذا الحديث يعني ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا أيها الإخوة بتجنب الرياء والحذر منه، والكلام في هذا يطول جدا. ومن فوائده أيضا عناية الشرع بأمر النية وتعظيمها وأعمال القلوب، وهذا ظاهر أيضا جدا. والفائدة الكبرى والعظمى أن مدار الأعمال قبولا وردا وصحة وبطلان، نعم، كلها على النية. ولذلك من أعظم ما ميز السلف الصالح رضي الله عنهم هو حضور النية في أعمالهم وقلوبهم، حضور النية في قلوبهم وأعمالهم. ولذلك تجارة الموفقين في النيات، تجارة الموفقين في النيات، تجد اثنين، وهذا نضربه مثال يتكرر شبه يومي خصوصا في العام الدراسي، طالبان يذهبان إلى الكلية، كلية الشريعة مثلا، ويخرجان من بيتهما في وقت واحد، لنفترض أنهم يمشون من المدرسة مثلا إلى كلية الشريعة في المليدة، يمشون الساعة 7 ويعودون هنا 3، ينتهون 2 ظهرا، أحدهما استحضر في خروجه قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، واستحضر في خروجه أن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن الأمة، واستحضر في خروجه أن الأمة بحاجة إلى العلماء ولا بد أن يتلقى، واستحضر في خروجه ما يلاقيه من إخوانه في السلام والابتسام و و و كل هذه المعاني، والآخر يذهب وكأنه يجر نفسه جرا وليس في ذهنه إلا الشهادة التي من يعني يريد أن يتوظف بسببها، وكما يقول الإخوة يأكل عيش، بس هذه غايته. كلاهما يذهب في وقت واحد ويعود في وقت واحد، كم يعني يحصل الفرق بين هذا وهذا؟ ولذلك تجارة الموفقين الله يجعلنا وإياكم منهم دائما في النيات، حتى جلوسه مع والده مع أمه، إماطة الأذى، إزالة الحجر، تقدمه للمسجد، أي عمل حتى تبسمه، رحمته بالحيوان، تجده دائما يتاجر مع الله بهذه النيات، فيرتفع عند الله سبحانه وتعالى دفعة عظيمة، يعني تظهر هذه متى أيها الإخوة؟ هناك يوم تبلى إيش؟ يوم تبلى السرائر. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا الحديث الثاني هو أصل في شرطية الطهارة للصلاة، وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله، هذا الحديث متفق عليه، لا يقبل الله، وهذه صيغة إيش؟ نفي. والقبول إذا نفي هل يلزم منه نفي الصحة؟ أطرح السؤال مرة أخرى: نفي القبول هل يلزم منه نفي الصحة؟ إيش تقول أبو سؤال؟ هذا يقول أبو سليمان: لا، نعم، وأنت تقول لا ما يلزم. هذا الصحيح، أنه لا يلزم، لأن نفي القبول عندنا في الشريعة يأتي على صورتين. الصورة الأولى النفي الذي يراد به نفي الصحة كهذا الحديث، والصورة الأخرى نفي القبول المقابل إيش؟ الذي لا يراد به نفي الصحة، وإنما يراد به أنه مقابل لذنب فعله الشخص فذهب أجر هذه بسيئات هذه، كقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هل المعنى أن صلاته باطلة؟ طيب هم توضي وكل شيء أتى بجميع الشروط، لا، ليس المعنى أن صلاته باطلة هنا، وإنما المعنى هنا أن أجر صلاته أصبح 0 في مقابل ذنب إتيان هذا العراف. إذن الخلاصة أن نفي القبول في الشريعة ينظر ليس على إطلاقه، يعني لا إذا أطلق لا يراد به النفي مطلقا، أو إذا ورد في النص لا يراد به النفي مطلقا. طيب قد يراد به النفي كما في هذا الحديث نفي الصحة، لا يراد به نفي الصحة مطلقا، وإنما يأتي أحيانا لنفي الصحة وأحيانا لنفي ماذا؟ لنفي الثواب فقط لا نفي الصحة، بمعنى أن هذا الذي أتى عرافا هل يقال له أعد صلاة 40 صباحا؟ الجواب لا. فإن قلت السؤال المهم هنا: ما الضابط في كون نفي القبول يتضمن إيش؟ يعني وجهين: نفي الصحة أو لا يتضمنه. أجيب إن شاء الله بعد الأذان، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طرحنا قبل الأذان السؤال التالي، وهو نعم وهو ما الضابط في كون نفي القبول يتضمن وجهين، نفي الصحة أو لا يتضمنها؟ والجواب إذا كان، يعني كيف نعرف إذا وردنا نص لا يقبل الله كذا وكذا، كيف نعرف أن المقصود هو نفي إيش؟ القبول، أو المقصود به نفي الصحة؟ زين، الجواب عن ذلك أن نقول إذا كان نفي القبول لاختلال واجب، يعني سقوط واجب ركن إلى آخره، أو لفعل محرم في العبادة، فهذا نفي للصحة، كما في هذا الحديث مثلا. نقول إذا كان نفي القبول، إذا كان نفي القبول بسبب اختلال واجب أو نقص واجب أو ركن، كهنا مثلا نقصت الطهارة وهي شرط من شروط الصحة، من شروط صحة الصلاة، فهذا يكون النهي أو القبول، عفوا نفي القبول متوجها إلى الصحة، فنقول ونجزم بعدم صحة صلاة من لم يتطهر. أما إن كان نفي القبول لا علاقة له بنقص واجب أو بفعل محرم، فإننا حينئذ نحمله على الصورة الأخرى، وهي ذهاب الثواب وليس نفي الصحة، كما في حديث إذا صلى أحد، وفي الحديث الذي يعني قواه بعض العلماء من شرب الخمر أيضا لم تقبل له صلاة 40 صباحا وغيرها. وكذلك أيضا في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد من مواليه، إذا أبقى العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع. وهل نقول حينئذ ما دام الصلاة غير مقبولة للعبد لا تصلي؟ لا، صلي ويجب عليك أن تصلي، لكن ثوابها ذاهب بسبب جريمتك، وهي جريمة الإباق. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله هنا عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم، مفرد مضاف، فيعم، يعم النوافل ويعم الفرائض، يعم النوافل ويعم إيش؟ الفرائض. وعلى المذهب، على المذهب عندنا حتى صلاة سجود الشكر، سجود التلاوة، لأنهم يرونها صلاة فلا بد لها من طهارة. وعلى القول الثاني الذي لا يشترط الطهارة لسجود الشكر ولا لسجود التلاوة، فإنها غير داخلة في هذا الحديث. لكن المقطوع به أن صلاة النوافل، صلاة الجنازة، كلها لا بد لها من طهارة. وفي هذا الحديث أيضا قال إذا أحدث، إذا أحدث، ما هو الحدث؟ هل هو شيء حسي أو معنوي؟ لا، هو شيء معنوي، وهو وصف يقوم ببدن الإنسان أو بالإنسان يمنعه من ماذا؟ من القيام بعبادة تشترط لها الطهارة، إما الطهارة الصغرى أو الكبرى. واضح؟ والحديث هنا متجه إلى إيش؟ إلى الحدث الأصغر ولا الأكبر؟ لا، الأصغر، لأنه قال حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. ويفهم من بدلالة الأولى زين أنه إذا كان لا يقبل منه، لا تقبل منه صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن باب أولى إذا كان عليه حدث أكبر لا تقبل صلاة حتى يغتسل. واضح؟ فهموا من هذا الباب. والحدث هذا تعريفه، وهو كل ما أوجب وضوءا أو غسلا، يعني بتعريف آخر مختصر، كل ما أوجب وضوءا أو غسلا. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، حيث لم يقبلها الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا بطهارة. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحدث ناقض للصلاة، أن الحدث ناقض للصلاة. كيف عرفنا أنه ناقض؟ باشتراط، ها، باشتراط انتفائه عند الصلاة، عند الصلاة. ومن فوائده أيضا هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يصلي صلوات اليوم الواحد بوضوء واحد. من أين تؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط حدوث الحدث أو حصول الحدث لأجل الطهارة، فإذا لم يوجد حدث إيش المفهوم؟ يستمر، لا يجب عليه أن يطهر. هذا من حيث المفهوم. ومن حيث المنطوق دل عليه حديث عمر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الصلوات كلها كلها بوضوء واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر. وهذا معلوم، يعني يفهم من أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة، وقد جاء هذا صريحا في السنن بسند تكلم فيه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. لكن دلالة حديث عمر الذي ذكرناه تشير إلى قوة هذا الحديث من حيث المعنى على الأقل. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يشترط الاستجمار. كثير من العامة وخصوصا النساء تظن أنه لا بد من الاستجمار، الاستنجاء عفوا، الاستجمار استخدام الحجارة، لكن تظن أنه لا بد من الاستنجاء، وهو إمرار الماء على الفرج أو العورة. وهذا ترى كثير جدا خصوصا عند كبار السن وكبارات السن بشكل أخص. وهذا الحديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على خلافه. إنما يجب الاستنجاء أو عوضه أو الاستجمار إذا أحدث الإنسان حدثا اقترنت به إيش؟ إذا اقترن به خروج نجاسة لإزالتها فقط. أما خروج الريح نعم، أو وجود ناقض من النواقض الأخرى كالنوم أو لحم الإبل على القول الراجح وغيرها، فإنه لا يشترط له الاستنجاء. والدليل أنه قال حتى يتوضأ، ما قال حتى يستنجي ثم يتوضأ. ومن والسؤال هنا الأخير في بحثنا لهذا الحديث: هل يدل هذا الحديث على أن الجاهل والناس يعذر؟ ليه؟
نفي مطلق.
أحسن. وهذا مما يلتبس على بعض الطلبة أحيانا، فيظن أن رفع الإثم يستلزم رفع الحكم، وهذا ليس بصحيح. بمعنى أن عندنا اثنين، أحدهما صلى عمدا بدون وضوء، فهذا آثم عند جميع العلماء، بل بعض العلماء يكفره كما في مذهب أبي حنيفة، يرون أن من صلى بدون وضوء فهو كافر. ولا لا يا أبو معاذ؟ صح؟ نعم. وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن واحد صلى عمدا بدون وضوء والآخر صلى جاهلا أو ناسيا بدون على أنه متوضأ، أنه غير متوضأ، ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق أو الاتفاق أنه يجب عليهما جميعا أن يعيدا، لكن الفرق بين الأول والثاني أن الأول آثم والثاني غير آثم. وهذا هو الفرق بين صورة الناس والجاهل وبين صورة العامل. لأن ما يجينا واحد يقول ويستدل بآية مثلا البقرة ويقول: إن الله تعالى رفع عنا الحرج وقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نقول: صدق الله، صحيح، لن تؤاخذ ولن تعاقب لأنك جاهل أو ناسي، لكن يجب عليك أن تفعل. وأمر آخر ينبغي أن يفرق الإنسان بين، انتبهوا، بين فعل المحذور ها وبين ترك المأمور، بين فعل المحذور وترك المأمور. الأمر بفعل الطهارة من باب فعل المأمور ولا ترك المحذور؟ فعل المأمور، ولذلك لا يعذر بتركه، لكن فعل المحذور قد يعذر بالجهل به أو نسيانه. مثال ذلك: لو أن إنسانا كان على ثوبه نجاسة فصلى ناسيا أو جاهلا أن النجاسة عليه فصلاته صحيحة، لأن المطلوب في أمر النجاسة هو الترك، يعني التجنب والبعد، بخلاف الطهارة فمطلوب منك إيجادها. واضح؟ لهذا تعذر فيما صورة وجود النجاسة، كما في الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعلين فيهما قدر، فجاءه جبريل فأمره أن يخلع نعليه، فخلع نعليه فاقتدى به الصحابة فخلعوا نعالهم، ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد، مع أنه كان إيش؟ جاهلا بوجود النجاسة، يعني ما كان يعلم إيش؟ أن النجاسة موجودة حتى أبلغه جبريل. إذن هذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. مثال آخر في الصيام لترسيخ هذه القاعدة، وهو الفرق بين ترك المأمور وبين فعل المحذور. أو المنهي عنه. في الحج على سبيل المثال يقول واحد والله نسيت أحرم من الميقات، فنقول إثم ترك الإحرام من الميقات مرفوع عنك، لكن يجب عليك إما أن ترجع إلى الميقات وإما أن تجبر هذا الواجب المتروك بدم. لكن في فعل المحظورات قال والله غطيت رأسي ناسي، واضح؟ غطيت رأسي أو حلقت رأسي ناسي أو وطئت زوجتي ناسيا وغير ذلك من المحظورات، أو قالت المرأة تنقبت ناسية، دعونا مسألة النقاب، لكن خلونا في ذا الصيد. الصيد يحرم قتله حال الإحرام، فلما كان هذا وقوعا في محذور يرتفع الحكم فيه بالجهل والنسيان، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، ومفهومه أنه إذا لم يكن متعمدا فلا شيء عليه، واضح؟ طيب وهذه القاعدة سنستفيد منها إذا رسخت معنا إن شاء الله تعالى، نستفيد منها في أبواب أخرى كثيرة، سواء في باب سجود السهو أو في الصيام أو في الحج. تفضل أبو صالح.
قال مؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله عن ثلاثة من الصحابة، عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة. أما حديث عبد الله وأبي هريرة فهو مخرج في الصحيحين، وأما حديث عائشة فهو من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري. ولهذا الحديث قصة، وهي من مجموع الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فأرهقتهم صلاة العصر، يعني أدركتهم صلاة العصر، فاستعجل بعضهم في الوضوء فتركوا جزءا من أسفل أقدامهم، من خلف أقدامهم عفوا، وهي موضع العراقيب أو الأعقاب، لم يغسلوها. نعم، لم يغسلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني تهديد أو وعيد للذين أهملوا غسل أعقابهم بسبب الاستعجال. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا مع أننا نقطع يقينا أن هذا حصل اجتهادا أو بسبب الاستعجال والسرعة، ولكن لما كان شأن الطهارة شديدا وعظيما ولما يترتب عليه من صحة الصلاة غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأجل أن يرتدع الناس وأن لا يحملهم الحرص على الصلاة أن يفرطوا في إتقان الطهارة. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وقد صححه الإمام مسلم مرفوعا ورجح أبو حاتم وقفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة رأى رجلا في قدمه قدر درهم، موضع درهم، قال ارجع فتوضأ، ارجع فتوضأ. المهم أن الحديث هذا دليل على وجوب استيعاب، المؤلف ساقه لهذا، دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالطهارة، وهي الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والقدمان، وأخفها الرأس كما هو معلوم، فإن فرضه المسح، بخلاف الأعضاء الأربعة البقية الثلاثة فإن فرضها الغسل إلا القدمان إذا لبس الإنسان عليهما الخفين، وسيأتي إن شاء الله باب مستقل فيهما. في رواية مسلم لحديث أبي هريرة ويل للعراقيب من النار، والعراقيب هي نفسها إيش؟ هي نفسها الأعقاب، هي نفسها الأعقاب. وهذا الحديث فيه فوائد، منها ما ذكرناه آنفا من وجوب تعميم أعضاء الوضوء أو فروضه بالغسل، وكذلك أيضا من فوائده وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء، ما يمنع وصول الماء. وجه الدلالة يا مجاهد، ويل للأعقاب من النار، كيف نستدل به على وجوب إزالة؟ يعني واحد من عليه لصقة ما هي لعلاج ولا لشيء، لكن ورقة بلاستيك أو شيء من البوية، نعم، أو صبغ أو صمغ أو شيء من هذا القبيل، فنقول يجب أن تزيله، منين نأخذ؟ سهل الجواب، ما هو؟ أن نقول لما تقرر وجوب تعميم الأعضاء بالماء وجب إزالة كل ما يعوق هذا التعميم باختصار، باختصار. وهذا يسأل عنه كثير من الناس، يقول يوم صليت اكتشفت إن قدمي فيها بوية، فيها صمغ، فيه كذا. نقول يجب أن تزيله وأن تعيد الصلاة، واضح؟ ليست كالنجاسة التي نقول إنه لا يضرك وجودها ما دمت جاهلا أو ناسيا حال صلاتك إياها، للفرق الذي ذكرناه قبل قليل. وفي هذا الحديث دلالة على أن التفريط في غسل الأعضاء كبيرة من كبائر الذنوب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالويل، والعلماء رحمهم الله يذكرون في ضابط الكبيرة ما ذكره ابن تيمية ونظمه ابن عبد القوي في بيتين جيد أن يحفظه مطالب العلم. فقال رحمه الله: فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمد، اللي هو أحمد بن حنبل، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. فإذا وجد أحد هذه المعاني في أي ذنب فهذا دليل على أنه من الكبائر. فما فيه حد، أي ذنب فيه حد فهو من الكبائر. أو توعد كهذا الحديث في الدنا، فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى، أو توعد بأخرى ها، فسم كبرى على نص أحمد. وجاء وزاد حفيد المجد، اللي هو شيخ الإسلام بن تيمية، حفيد المجد بن تيمية، أو جاء وعيده بنفي لإيمان، يعني أي وعيد يؤتى فيه بلا يؤمن فهذا دل على أنه من الكبائر، بنفي لإيمان ولعن مبعد، أي ذنب يصدر بالوعيد فيقال لعن الله من فعل كذا أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فهذا من الكبائر. فهذا الضابط يفيدك في معرفة الكبائر أينما مرت بك في النصوص الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب في الرجلين هو الغسل، لا كما تقوله الرافضة أن الواجب فيهما المسح، وهذا مخالف لإجماع السلف، وهذا مخالف لماذا؟ لإجماع السلف في هذا. وأخيرا في هذا الحديث من الفوائد أن العقوبة تتجزأ كما أن المغفرة تتجزأ. الدليل قوله إيش؟ ويل للأعقاب من النار، يعني قد يعذب جزء من الإنسان ها أتى هذا الذنب. قلنا قبل قليل إن العقوبة تتجزأ، إن المغفرة تتجزأ كما أن العقوبة تتجزأ. والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جزع من شيء فقطع يديه، فقطع يديه بمشاقص، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فيؤخذ من هذا الحديث وحديث جابر أن العقوبة كما تتجزأ هنا كما في هذا الحديث ويل للعقاب من النار، فكذلك إيش؟ إيه؟ لماذا؟ لأن المعصية وقعت على من؟ ها؟ على هذا الرجل، لكنه لما كان مهاجرا وفعل هذا عن يعني ربما عن سوء فهم أو شيء من هذا القبيل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله إيش؟ ليديه التي وقعت عليهما هذه الفعلة. هذا ما تيسر ذكره في أحد هذه الليلة، وغدا بإذن الله تعالى يكون الدرس ممحصا أو متمحضا للأحاديث. اليوم يعني استعرضنا بعض المقدمات التي أخذت شيء من الوقت، لكن غدا إن شاء الله نبدأ بالحديث الرابع. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.